بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عمر من العراق. تقول: والدي توفي قبل 11 سنة وترك منزل تسكن فيه أمي فقط، أريد حقي من الإرث. اتفقت مع أخي أن أبيح له حصتي من المنزل. قالت أمي إنها ستتبرأ مني وتدعو علي، مع العلم أن أمي غنية، أما أنا فأرمل وليس لدي معين، هل علي إثم إذا بعت حصتي؟ أختي أم عمر بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للميراث يستحقه الورثة إذا مات مورثهم، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحول بين الورثة وبين أنصبتهم التي تولى الله عز وجل قسمتها في القرآن. ولذلك يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ووالدتك لها الثمن، وبالنسبة للتركة ما تبقى منها بينك وبين أخيك للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجوز لك أن تبيع حصتك لأخيك ولو غضبت أمك، لأن غضبها ليس مبررا وليس له مسوغ شرعي، بل هي بهذه الصورة التي شرحتيها أنت في السؤال تكون ظالمة معتدية، إلا أن تكون تبدي أمر مثلا خطير يعرض حياتها للخطر ممكن. أما هكذا فقط ما تبيعين حصتك لأخيك وأنت أرملة ومحتاجة، الوالدة هي الظالمة. لكن أخت الفاضلة، أنا أنصحك بأن تقنع الوالدة، أقنعيها، اجعلي الأخ يقنعها، أدخلي أطراف أخرى تقنعها وتقول لها بأن ليس لها الحق أن تعترض على بيع حصتك أنت لأخيك، حتى لو بعتيها لأجنبي لك الحق، كيف وتبيعينها لأخيك؟ عموما أختي الفاضلة، أنصحك بأن لا تقدمي حتى ترضى الوالدة عن طريقك أو عن طريق أخيك أو عن طريق خالك مثلا أو خالتك أو بقية الأقارب، وكون وهي في هذا العمر أن تكون ظالمة وأن تلقى ربها ظالمة. أمت الله من فلسطين تقول: لدي أخت زوجها لا يشتغل، وهي تشتغل وتصرف على البيت، لكن الراتب لا يكفيها لآخر الشهر. أحيانا تخرج رحلات سياحية هي والعائلة وتهتم بشراء حاجيات ليست أساسية، ولديها ولدان يعملان لكن برواتب قليلة. أحيانا تعطيهم أختي منها هما، أو يعني تقول يهتمان بالخروج للمطاعم والرحلات، يعني هل يجوز أن أعطيها من الزكاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولذلك الزكاة تعطى للفقير. من هو الفقير؟ المعدم الذي لا يجد شيء. والمساكين، من هو المسكين؟ الذي يجد بعض الكفاية، ما يكفي إلى آخر الشهر بالنسبة للضروريات والحاجيات. من هو الغارم؟ هو الذي اقترض بحق ولكن ما استطاع السداد. أنت تقولين بأن لديك أخت عندها راتب ما يكفي إلى آخر الشهر، لكن مهتمة بالرحلات ومهتمة بالمطاعم، بمعنى أنها لو تركت الرحلات السياحية وتركت المطاعم بيكفيها هذا الراتب، إذن لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، لا يجوز إعطاؤها من الزكاة. لماذا؟ لأن الراتب الذي لديها يكفيها إلى آخر الشهر، فهي ليست فقيرة وليست مسكين، ولذلك لا تعطينها من الزكاة، وإنما تعطون الفقراء والمساكين. والدليل ما ذكرتيه، الرحلات السياحية مكلفة قد تقضي على الراتب كله، المطاعم مرتفعة فلذلك أخت الفاضلة لا يجوز إعطاؤها من الزكاة. الأخ عطلة يقول أنا مقيم في تركيا وأصلي من سوريا، يقول عندنا حية في البيت ماذا نصنع بها؟ عطلة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للحيات البيوت على قسمين، منها ما هو جن ومنها ما هو حيات عادية طبيعية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الجن بأنهم على ثلاثة أصناف، منهم طيارون، ومنهم من يرحل ويضعن ويقيم، ومنهم من يتشكل على صورة حيوانات من الثعابين والقطط وأحيانا الكلاب، بل الكلاب جاء ذكر الكلب الأسود على أنه شيطان. كانت المدينة تعاني من ثعابين البيوت، ولذلك كان الناس يقدمون على قتلها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل ثعابين البيوت إلا نوعين، الأبتر وذو الطفيتين، الأبتر وذو الطفيتين المنقط هذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين بأنهما يسقطان الحمل ويأخذان البصر، لأنهما من الجن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلهما، وإنما يحرج عليهم، والتحريج هو أن تسأله بالله عز وجل إلا خرج قبل أن تقتله ثلاث مرات مثلا، أو تكرر عليه مثلا. ابن عمر رضي الله عنه كان يقتل ثعابين البيوت، حتى روى له بعض الصحابة المنع، أنه ما يباشر قتل الثعابين مباشرة إلا ذو الطفيتين والأبتر، أما الثعابين العادية فتنذر ويقال له أسألك بالله إلا خرجت مثلا، فإن خرجت الحمد لله، إن لم تخرج نعم لك أن تقتلها مباشرة. هذا متى؟ إذا ما آذتكم. أما إذا هذا الثعبان يهجم عليكم مباشرة من دون أن تتعرضوا له فيجوز لكم أن تباشروا قتله. أبو علي من الإمارات بارك الله فيه يقول رجل توفي وكان عنده فشل كلوي مزمن لا يستطيع الصيام من سنين، المرض كان يعني متعب جدا، كان يخرج الفدية عن كل شهر من شهر رمضان، أهله لا يعلمون هل أخرج الفدية عن شهر رمضان الفائت أم لا، لأنه كان مريض وأدخل المستشفى ثم توفي بعد رمضان، فماذا عليه؟ أبو علي بارك الله فيك ورحم الله هذا الرجل وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. طبعا ما دام أنه حريص على أن يخرج الفدية ففيما يظهر ويغلب على الظن بأنه أخرجها، لكن حتى تقطعون الشك باليقين أخبر أولاده، أخبر زوجته، أخبر أخوانه بأنه يخرجون عنه، خاصة وأنك ذكرت بأنه دخل في شهر رمضان المستشفى وتوفي بعدها، فالأيام التي قضاها في رمضان قبل الوفاة هذه يخرجون عنه الكفارة، والحمد لله الآن أعتقد بأنهم يعني قادرون على قيمة الكفارة وتطمئن نفوسهم، أيضا يفرغون ذمة ميتهم الذي قد يكون بسبب معاناة المرض وشدة المرض عليه ما استطاع أن يخرج الكفارة. بارك الله فيك. أم خالد من الأردن تقول زوجي رجل يعني كويس وكريم ويتصدق ويضحي وكل الصفات اللي كويسة فيه، بس ما يصلي، ودائما أدعو له مع العلم أنه يعني هو يعني في دولة خليجية وشيء من هذا القبيل. تقول ما النصيحة؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة لا بد أن نفرق بين المسائل، يعني بعض الناس الآن يقول يا أخي ما شاء الله اللهم بارك فلان أخلاقه طيبة ومحترم وأمين لكن ما يصلي، سبحان الله العظيم، والله هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. فأخلاق الإنسان له، أما الصلاة فلربه، لماذا خلق الإنسان في هذه الدنيا؟ ما خلق ليأكل ويشرب وينام ويشتغل ويتعب فقط ويلهو فقط، لا، هذه أصلا ما هذه التي يصنعها إنما لتخدم قضية عظيمة خلق من أجلها وهي عبادة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله لأن يلقى الإنسان ربه كاذبا غشاشا نمام المغتاب أفضل من أن يلقاه تارك للصلاة. شفت هذه عظائم كبائر الذنوب، الغش والكذب والنميمة والغيب، هذه من الكبائر، هذه لا يستهين بها المسلم، لكن يترك الصلاة يلقى الله بهذه أعظم من أن يلقاه وهو تارك للصلاة. لازم تصل الرسالة لزوجك ولازم تصل الرسالة لكل أحد. يا إخواني يا أخواتي، الصلاة هي عمود الإسلام. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة سماها الله إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة هي الفيصل والفارق بين المسلم وغير المسلم. الصلاة هي النور الذي أنزله الله عز وجل نتنعم به في هذه الدنيا. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة أول ما يسأل عنه العبد المسلم يوم القيامة الصلاة. أول سؤال يسأله المسلم حينما يلقى الله الصلاة. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، واضح أنك امرأة صالحة وتكثري لزوجك من الدعاء، استمري بالدعاء له، ادعي له، أكثري له من الدعاء، وصيه، قولي له يا فلان أنت رجل، أنت يعني الشخص الذي يعني أقرب الناس إلى الصلاة، لأنك صاحب خلق، صاحب أخلاق وصدقات، صاحب خير ومحافظ على نفسك، أنت ناقصك شيء عظيم ألا وهي الصلاة. قولي له الكلام هذا لعله يتأثر. ويظهر والله أعلم يا أختي الفاضل أن غالب هذا الجنس من الناس اللي عندهم كذا، يعني عندهم هو متربي صح مثل ما يقولون، نشأ طيبة، لكن المشكلة مؤثرات خارجية مثل الصحبة. أبدا تجد عنده سبحان الله أصحاب، وقولي له هذا الكلام، يغير أصحابه يتغير سبحان الله إلى الأحسن. أبدا ما في شاب عاش في بيئة مريضة بالمعاصي، مريئة بأصدقاء السوء، وغيرهم إلا حسنت حاله، وربما سبحان الله يعني يكتب الله عز وجل على يدي هذا الإنسان خير عظيم. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك ويفتح على قلب كل إنسان متساهل في مسألة الصلاة. أم أحمد من تونس تقول زوجي حريص جدا على صلاة أولادنا، يصحيهم الفجر للذهاب للمسجد ولا يسمح بالصلاة في المنزل جزاه الله خيرا، لا يخرج معهم حتى يتأخر على الإقامة، يعني الأبناء بعد الوضوء يخرجوا أحيانا، يغلب أحدهم على أحد من النعاس، ينام في أي مكان، أحيانا على عتبة باب الجيران، فلذلك يقوم بضربهم بعصا، هل يجوز هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله في أولادك. أختي الفاضلة يعني قبل قليل إحدى الأخوات تشكو زوجها، تقول طيب لكن ما يصلي، أنت اللهم بارك عندك زوج صالح حريص على الصلاة وحريص على أولاده، لكن عنده قسوة في التعامل مع أولاده. فسبحان الله العظيم هذه أحوال الناس، هنا ما شاء الله هنا ما شاء الله الالتزام واستقامة، هنا تساهل وتسيب. عموما أختي الفاضلة، زوجك عنده أصل الخير لكن عنده خطأ في الأسلوب، لا بد أن ينتبه لهذا الأمر. لا يجوز له أن يقسو على أولاده بمثل هذا الطريق، يضربهم بالعصا، لا هذا ما يجوز، وإنما ما دام يأمرهم بالصلاة وهم يستجيبون له، نام على عتبة الباب أو باب الجيران، هذا وصل مرحلة لا يستطيع أن يقاوم النوم، النوم غلبه، النوم سلطان مثل ما يقولون، ولذلك يترفق بأولاده، يكثر من التشجيع لهم، يكثر من التحفيز لهم، أما الضرب فلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال واضربوهم لعشر، ما قال اضربوهم بالعصا، وما قال اضربوهم الضرب المبرح. وبعض الأولاد الآن ما يصلح مع الضرب يا أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع ما ضرب امرأة ولا طفلا ولا خادما بيده، ما ضرب عليه الصلاة والسلام، رغم وجود بعض المخالفات أمامه، أنس حصل منه مخالفة، ابن عباس حصل منه مخالفة، عمر بن أبي سلمة ربيب بن سلم حصل منه مخالفة، كثير من الأولاد حصل مخالفات، صدر منهم مخالفات، ما ضربهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك زوجك بارك الله فيه ورضي الله عنه، وأسأل الله تعالى أن يقر عينه بصلاح أولاده، وأن يذيق الله عز وجل زوجك ويذيقك أنت بركة هؤلاء الأولاد. قولي له لا يضرب، وإنما يشجع ويحفز ويثني، يغرقهم بالثناء. وبعدين لا بد من ملاحظة عدم السهر، واضح بأن الأولاد يسهرون، ولذلك يكون هو قدوة لهم، وأنت كذلك تنامون مبكرين ويستيقظون على صلاة الفجر أعتقد بنشاط، ويكثر لهم من الدعاء كما أنك أنت تكثرين لهم من الدعاء. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي أولادكم. جوري من السعودية تقول إحدى الأخوات فتحت جروب، يعني مجموعة في الواتساب ترسل وجه القرآن، واحدة من الأخوات تقول أنكرت عليه، قالت ما يجوز تخصيص كل يوم وجه من القرآن. أختي جوري من السعودية بارك الله فيك، هذه المسألة حقيقة كثر الكلام حولها وكثر يعني النزاع فيها. لا، هي المسألة بسيطة جدا. أولا يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. فإذا كان الإنسان والله يرسل صفحة من القرآن، يرسل جزء، يرسل تذكير بفضل قراءة القرآن، ما المانع؟ ما المانع؟ ما في شيء يمنع ما دام أنه يرسل هكذا من دون أن يلزم الناس، فقط للتذكير. هذه نعمة من نعم الله، أني شخص يذكرني وينصحني ويعظني وينبهني، قد أكون غافل عن قراءة القرآن، لها الأجر والثواب. الثاني إلزام الناس ومحاسبة الناس على قراءة هذا الوجه أو حفظ هذا المقطع، هنا الكلام نقول لا، ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن قراءة القرآن سنة، وإلزام الناس بقراءة القرآن ومحاسبتهم على ذلك هذا غير صحيح. هذا للشيخ مع طالبه، أو للشيخة مع طالبتها في المسجد أو في المدرسة أو في المركز أو في الحلقة، صحيح. الآن جاءت البنت تدرس عند شيخة، عند محفظة، وقالت لها احفظي هذا الوجه، جاءت اليوم الثاني محافظة تحاسبها، صحيح. لكن أني أنا أسوي مجموعة في الواتساب وألزم الناس، نقول لها هذا غلط. لكن أنبه الناس، هذا من الخير ومن النصيحة ومن التعاون على البر والتقوى. بارك الله فيك، نبه الأخت التي ذكرت بأن ما يجوز على هذا التفصيل، أحسن الله إليك. أم محمد من السعودية تقول: أنا قبل 18 سنة تقريبا كانت بنتي مراهقة وترسل لبرنامج مسابقات في التلفزيون بدون علمي، وجتني فاتورة فوق 1000 ريال، وحطيت اللوم على الاتصالات ولا سددتهم، غيرت شريحتي ورقمي من عندهم إلى شركة أخرى، ولا عرفت الموضوع إلا من قريب، ما العمل؟ أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن رقمه وعن هاتفه شرعا ونظاما قانونا وعرفا. الاتصالات ما لها ذنب، كون بنتك هي اللي استخدمت هذا التلفون أو هذا المحمول واتصلت، هذه مسؤوليتك أنت، مسؤولية صاحب الرقم. ولو أن ابنتك ارتكبت مخالفة في الاتصال ستحاسبين أنت. الجهات القانونية، الجهات الرسمية يسألون من صاحب الرقم. كذلك الاتصالات، الاتصالات ما قالوا لبنتك تعالي واتصلي واعملي اتصال مع الجهات، جهات المسابقات. ولذلك قلت الفاضل 1000 ريال هذه في ذمتك، تروحين للاتصالات وتسددينها. إذا قالوا لك مسامحة، هذا تبرع منهم. إذا قالوا لك لا، أنت عليك فاتورة يجب عليك تدفعينها. اتصالات ما لهم ذنب، الذنب على من يعني ترك الجوال أو التلفون مفتوح يعبث فيه الأولاد. فبالنسبة لك يا أخت الفاضل أنت مسؤولة، ولذلك استأذني من الاتصال. إن أذنوا لك الحمد لله أسقطوا حقها، إن لم يأذنوا لك لا بد من السداد. إبراهيم من مصر يقول: أموال الزكاة ينفع أشتري فيها مبرد ماء أو أضعه في مسجد أو مكان عام؟ وإذا كان ما ينفع أين أصرفها؟ يقول: أنا ما كنت أطلع الزكاة قبل هكذا، ويعني يقول كيف بمجرد خروجه تجبر ما مضى. إبراهيم من مصر بارك الله فيك، أنا الذي فهمت من سؤالك أن عندك مال بلغ النصاب ولكنك ما كنت تخرج الزكاة في السابق، تسأل تقول هل يعني يسقط بالتقادم، والزكاة اللي عندي هل أشتري فيها مبرد ماء؟ أولا يا أخي الفاضل الجواب على سؤالك: الزكاة ما تسقط بالتقادم. لو قبل 20-30-40 سنة عندك مال بلغ النصاب وما زكيت، يجب عليك أن تخرج الزكاة، يجب عليك وجوبا أن تخرج الزكاة، فذمتك مشغولة من ذاك الوقت إلى أن تلقى الله عز وجل، والله سيسألك عن هذه الزكاة. ولذلك أي إنسان كان تاركا للزكاة، مانعا للزكاة، ثم تاب الله عليه، يجب عليه أن يعلم بأن الزكاة ما تسقط بالتقادم، وأنه يجب عليه أن يبرئ ذمته وأن يفرغها مما اشتغلت به من هذه الزكاة. واضح؟ هذا الأمر الأول. تقول لي كيف أحسبها؟ شأنك أنت، هذا شأنك أنت. والإنسان الذي فعلا يقدم على أن يبرئ ذمته يعرف كيف يحسب الزكاة. الحمد لله الآن المصارف موجود فيها حسابات، موجود فيها تأخذ كشف كامل، هناك محاسب يعطيك يعني يعطيك بالدقة تقول أنا ما أحط في المصرف، تقدر هذا الشيء أنت. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للزكاة، الزكاة ما يجوز فيها بناء المساجد، قول جماهير السلف والخلف. ما يجوز فيها شراء برادات الماء، قول جماهير السلف والخلف. ما يجوز فيها استعمالها في تحويلها إلى أشياء أخرى، هذا شأن الوقف والصدقات والتبرعات. ولذلك أخي الفاضل، الزكاة تعطيها الفقراء أو المساكين أو الغارمين بحق وما عندهم قدرة على السداد. أما قضية تشتري براد، هذا تبرع منك، صدقة أو من الأوقاف، بارك الله فيك. يحيى من إيطاليا يقول: عندي ابني عمره 17 سنة يريد أن يترك شعره طويل ومجعد، وهو الحمد لله يصلي ويذهب إلى المسجد. يا يحيى من إيطاليا بارك الله فيك، أو أبا يحيى عموما، أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك، يبارك لك في الذرية والنية. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني ابنك ما شاء الله اللهم بارك من أهل المسجد، من أهل الصلاة، وقد جرت العادة أن الذي يطيل شعره في هذا الزمان ويجعد شعره يعني صنف من الشباب في الغالب أنهم غير صالحين، فكيف ابنك الآن يتشبه بغير الصالحين؟ هذا الواقع، هذا الواقع. يعني الأصل في المسلم أنه يجوز له إطالة الشعر بشرط غسله ودهنه وتمشيطه والعناية به، وأن لا يكون فيه نوع تشبه، هذا الأصل يجوز. لكن لما كان الآن السمة الغالبة وأصبح الشعار لغير الصالحين في الغالب، في الغالب ما يليق بابنك أنه يفعل هذا الفعل، خاصة وأنه من أهل الصلاة ولله الحمد والمن. فقل لابنك لا يتشبه ببقية الشباب، وإنما يكون هو قدوة، ولا يكون يعني إمعة، ولا يكون تابع. قل لابنك، ها، قل له هو يكون قدوة لهؤلاء الشباب، يقصون شعور رؤوسهم ويقتدون به، ويكون هو المؤثر في أخلاقهم وفي سلوكياتهم. بارك الله فيك وفيه. ريم من العراق تقول: كيف نوفق في الفهم والتطبيق ما بين حسن الظن بالله بالعفو والمغفرة في حالة الذنب، وبين الأمن من مكر الله الذي قد يدعو النفس إلى التكاسل عن التوب؟ يا ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لحسن الظن بالله، لا شك بأنها عبادة جليلة وعظيمة، وربنا جل وعلا دعانا إلى إحسان الظن به سبحانه، وأنه يكون عند حسن ظن العبد، عند حسن ظن العبد. ولذلك من حسن الظن، من حسن الظن إني أعلم وأتيقن وأقر أنني إذا وقعت في الذنب وتبت إلى الله أن الله يغفر ذنبي، هذا من حسن الظن بالله. ولذلك بعض الناس للأسف قد يقع في الذنوب والمعاصي ثم يتوب ويسيء الظن بالله. كيف يسيء الظن بالله؟ يقول: الله ما غفر لي، أو يمكن الله ما غفر لي. طيب، لماذا ما ذهبت إلى قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما؟ وقل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئة الآيات. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من إحسان الظن، من إحسان الظن أنك تعلمي إذا تبت إلى الله من ذنب أو خطيئة أن الله يتوب عليك. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الأصل في المسلم في الحياة يعيش ما بين خوف ورجاء، خوف ورجاء. فإذا قرب موته مثلا يكثر يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، لأنك مقبل على رب رحيم وغفور سبحانه وتعالى. فلذلك أختي الفاضلة إياك من مداخل الشيطان. الشيطان يأتي للمسلم من مداخل، ومن جملتها أنه يعني أنك لا يقبل الله توبتك، لا يقبل الله عبادتك، لا يقبل، هذا كله من إساءة الظن بالله. قال تعالى عن المنافقين وعن المشركين: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ولذلك الإنسان يحسن الظن بربه ولا يسيء الظن به جل وعلا. أم طلال من عمان تسأل تقول: يعني الذي يغتاب الناس وينمهم في الدنيا يوم القيامة يؤخذ من حسناته وتعطى لهم، ويؤخذ من سيئاتهم وتعطى له، ويدخل النار، لكن بدخوله النار هل يكون خالدا فيها أم أنه يعذب بقدر الغيبة ويخرج منها وهو يكون مؤمن ويعمل الخير؟ أختي أم طلال من عمان، بارك الله فيك. والله نتعجب حقيقة من بعض الأسئلة، والواقع الإنسان في مسائل الدنيا ما يرضى بمثل هذه الأمور. يعني مثال، أضرب لك مثال، أنت عندك حساب في المصرف، عندك حساب في المصرف، وتفاجأت برسالة جاءتك سحب من المبلغ مثلا ريال عماني أو 5 ريالات، تسكتين؟ لا والله ما تسكتين، والله لا تقيمين الدنيا وتروحين تحاسبين البنك وترفعين عليهم دعوة. لماذا؟ لأنك أنت ما سحبتي، وكيف تسحبون من رصيدي؟ ها؟ ما ترضين. طيب بربك يا أختي أم طلال ترضين؟ لماذا رضيتي؟ أو لماذا جوزت لنفسك السؤال عن قضية والله الأخذ من حساب الحسنات؟ أنت عندك ميزان حسنات وميزان سيئات، لماذا مثل هذا السؤال؟ هل تريدين أن أقول والله نعم يعني المسلم يعاقب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار إلى الجنة؟ ما في داعي الإنسان أن يورط نفسه بمثل هذه الأشياء. الآن بعض الناس يقول لك يا أخي مثلا ما دام الحمد لله أنا من أهل التوحيد والإيمان والحمد لله ما عندي شرك بالله، ويسوغ لنفسه مثل هذه الذنوب، يعتقد بأنه قد يسلم في النهاية. ما تدرين يا أخت الفاضل، المعاصي بريد الكفر. المعصية هذه كل ذنب ينكت في القلب نكتة، يعني نقطة سوداء، فإذا اجتمعت الذنوب قسى القلب، ربما الإنسان والعياذ بالله يعني يحصل أمر عظيم بالنسبة له. وذا أخت الفاضلة أنت لا تنظرين إلى مثل هذا، هذه كبحث علمي يبحث في أبواب العقائد، لكن كجانب سلوكي أخلاقي تعامل مع الرب جل وعلا، احذري من الغيبة، احذري من الكذب، احذري من الغش، احذري من يعني الأشياء المحرمة التي جاءت الشريعة بتحريمها. انتبهي يا أخت الفاضل أن يفتح الشيطان عليك مثل هذا الباب. تقول والله الحمد لله أنا موحدة، أنا مؤمنة، وأنا سمعت بأن الإنسان إذا كان موحد وعنده ذنوب وأخذت حسناته لمن اغتابهم أنه سينجي يوم القيامة من النار. الله أعلم، ما تدرين هذه الذنوب، هذه الذنوب والمعاصي بريد الكفر، قد يقسو القلب والعياذ بالله فيكفر، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب على المسلم أن ينتبه إلى نفسه وأن يحذر من الذنوب. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالذنب الصغير على الذنب الصغير تجتمع على الإنسان فتهلكه، أسأل الله يحمينا وإياكم. أم حمد من السعودية تقول كنت أرعى الإبل، وفي يوم من الأيام وجدت مع الإبل حقتنا بعير ما هو من الإبل حقتنا، قمت وودي أفرده من الإبل وأسرعت بالسيارة، عثر البعير وطاح قدام السيارة، ما كانت معي فرصة أوقف السيارة، مع العلم أنه مضى عليه سنين، بحثنا عن صاحبه ما عرفنا صاحبه إلى اليوم، مع العلم أن هذا حصل من غير قصد مني. أم حمد بارك الله فيك، بالنسبة لما حصل منك لا شك بأنه إتلاف لمال، البعير مال إتلاف، أنت حتى لو كان من غير قصد تضمنينه، حتى لو كان لأنك أنت بغيت تفردين عن البعرين وحركت السيارة تجاهها وحصل يعني دهس له بالخطأ تضمنين، لأن المتلفات فيها الضمان، المتلفات فيها، إلا أن يعفو أصحاب الإبل. تقولين والله أنا دورنا بحثنا سألنا ما لقينا ولا جاء أحد، يعني حاولي أن تتصدقي بقيمة هذا البعير في وقته عن صاحبه، لعل الله عز وجل يعني أن يكفر عنك. نادية آغا من السعودية تقول عندي ولد طبيب يعمل اختصاص بألمانيا، متزوج وعنده ولدين، تكلمت معه من فترة من أجل أن يرسل مبلغ 500 يورو من راتبه لأخي زوجته من أجل الدراسة في الخارج. قلت له راتبك بالكاد يكفيك، وزوجتك وأولادك يأخذون الراتب تقريبا 5000 يورو، ويدفع أجار بيت 200 يورو، والباقي مصاريف الأولاد والمدارس، هل أكون آثمة إذا تدخلت بشؤون حياتي؟ أخو زوجتي عنده أم وأب وإخوة وأخوات، وضعهم لا بأس به، بماذا تنصحني؟ أختي نادية من السعودية بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك أولادك وأن يبارك فيهم. أختي الفاضلة نصيحة لك، ابنك اللهم بارك طبيب، ومتزوج وعنده أولاد، يعني رجل ناضج وعاقل ويعرف كيف يتصرف. فيعني أنا أنصحك بعدم التدخل في هذا، وما دام الحمد لله قائم على نفسه وعلى زوجته وأولاده وغير مقصر معك أيضا أنت والدة، أنا أنصحك بكف اليد عنه. أحيانا يا أختي نادية بعض الأزواج لما يساعد أخو زوجته عنده حسابات معينة، هو يريد أن يتودد إلى زوجته، يريد أن يتحبب إلى زوجته، يريد أن زوجته تتعلق به لما تشوف يعني يلتفت إلى إخوانها وإلى أخواتها وإلى والديها مثلا إذا كانوا محتاجين. أنت تقولي والله يعني أخو زوجته أهلهم أمورهم ميسورة، قد يكون أمورهم ميسورة لكن يبخلون على ولدهم أو لا يلتفتون إلى ابنهم أو عندهم حسابات أخرى، فقصدي أنا اترك الولد على ما هو عليه، يعني هذا ناضج ورب أسرة، رب أسرة. فلذلك يا أختي الفاضلة ما دام عمل خير صدقيني الله عز وجل بيبارك له وبيبارك في زوجته وفي عياله وفي ماله، وهذه الأعمال هذه من أعمال الخير، وخاصة إذا كان في صلة، في صلة. فلذلك أنصحك يا أختي الفاضلة بأن تترك ابنك على ما هو عليه. أم عمر من السعودية تقول ابني عنده زكاة وخالتهم طبيبتي، طبعا ضرتها يعني تقصد، تقول عندها ولد وبنت، البنت والولد طلاب غير متوظفين، أحوالهم المادية سيئة، لا يجوز أن يعطي زكاة لهم ويصرف زوجي عليهم لكن لا يكفي حاجتهم. أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لإخوة ابنك من الأب يعني من هذه الحرمة إذا كانوا فقراء ومحتاجين، نعم يجوز لابنك أن يعطيهم من الزكاة، وتقولين بأن زوجك يصرف عليهم لكن إمكاناته المادية ضعيفة، ابنك يساعدهم في الزكاة، لأن أصلا هو ما تجب عليه نفقة إخوانه من الأب مثلا، حتى من الأب والأم من حيث الأصل إلا إذا التزم ذلك. فلذلك أولى الناس بزكاة ابنك إخوانه من أبيه، يعطيهم من الزكاة ما دام أنهم فقراء ومساكين ومحتاجين، خاصة عندهم رسوم دراسية. بارك الله فيك. أبو عبد الله من العراق يقول يعني عندنا في العراق محلات لبيع كرتات رصيد الموبايل، يبيعون لناس بسعر ثم يشترون في نفس الوقت بأقل سعر من البيع، يكون المشتري مطلوب لصاحب المحل فرق سعر البيع، يسأل عن الحكم. أبو عبد الله من العراق بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك اللي فهمته أنا سؤالك، إن في ناس يبيعون كروت التلفون الهاتف يبيعونه بالأقساط، فيذهبون ويشترون من الذين باعوه على أساس يعطونهم نقد، هذا الذي فهمته من سؤالك، هذا حرام، هذا هو بيع العينة. ما هو بيع العينة الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أن يبيع التاجر السلعة لشخص بأجل ثم يذهب ويشتريها منه بنقد، هذا تحايل على الربا. فلذلك علم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا مثل هذه المعاملات المحرمة، ما يجوز. أما إذا كان باع عليه كروت بأقساط شهرية مثلا أو يومية أو على ما يتفقان عليه ثم ذهب وباعها إلى شخص آخر غير البائع، يجوز. البائع خلاص، البائع باع بأقساط وليس له علاقة، فالمشتري باعها على طرف آخر، يجوز. بارك الله فيك. أبو فارس من عمان يقول عندي بناية مكونة من 6 طوابق في شمال عمان وأصبحت المنطقة الآن معرضة للزلازل وكثرة الهزات، هل يجوز لي في هذه الحالة أن أقوم بتأمين البناية حفظا للمال؟ أبو فارس بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ بلاد المسلمين. أخوي الفاضل تعرف التأمين التجاري العلماء يعني تكلموا فيه وبينوا بأنه لا يجوز، والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إليه، وهذه أشياء مبنية على ظنون، مبنية على تخرصات، ولله الحمد مناطقنا الهزات التي تأتي خفيفة جدا تأتي بردا وسلاما ولله الحمد والمنة، فما في داعي أنك تدخل في أشياء نهى عنها العلماء باعتبار على أشياء ظنون، هي مجرد ظنون، مجرد ظنون. بعض العلماء يقول بأن إذا كان هناك تأمين تعاوني تكافلي ما في بأس مثل هذه الحالة، فممكن تنظر في التأمين التعاوني التكافلي. مها من العراق تقول أنا متزوجة وطلقني زوجي الطلقة الأولى وردني، وبعد فترة طلقني الطلقة الثانية، ومر على الطلاق أكثر من 4 سنوات، وقد تزوج وهو الآن يريد يرجعني، تقول ما هو الشيء الذي يترتب على ذلك؟ أختي مها من العراق بارك الله فيك، أنت بالنسبة لوضعك مع زوجك أنت أجنبية عنه الآن. لماذا؟ لأن طلقك الطلقة الثانية ولم يراجعك في العدة من 4 سنوات. إذن كيفية الرجوع الآن يجوز له أن يرجع إليك بعقد جديد، لا بد من عقد جديد، فيتقدم لوالدك أو لوليك ويخطبك من جديد، إن وافق وافقت أنت يعقد عليك، لكن لا بد أن يعلم بأن هذا زواج جديد، لكن بالنسبة للطلقات السابقة يبني عليها، فما بقي إلا طلقة واحدة فقط، ما يملك الآن إلا طلقة واحدة. فلو قدر وإن شاء الله الفال بعيد طلق، يعني بعد ما تتزوجين طبعا طلق، خلاص تبينين منه بينونة كبرى، ما يحل يرجع لك حتى ولو بعقد إلا بعد أن تتزوجي غيره وتنكحي غيره نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، لا نكاح رغبة، فيموت عنك الزوج الثاني أو يطلقك طلاق من دون مواطعة ولا اتفاق، نعم يجوز أن يرجع لك بعد ذلك. أما الآن يرجع لك بعقد جديد ومهر جديد وشهود، ويعني كما يتقدم الشخص لأول مرة لامرأة، لكن لا بد أن يفهم بأنه باقي له طلقة واحدة فقط. هاجر من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول هل يجب تعلم أسماء الله الحسنى وما القدر الواجب منها؟ أختي هاجر من الجزائر بارك الله فيك، الجواب لا يجب. أنت تقولين هل يجب؟ الجواب لا يجب، لكن من حيث الفضيلة لا شك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولذلك من فضائل الأعمال أن الإنسان يحصي أسماء الله. ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء أولا عد أسماء الله تعالى الحسنى، وذلك بتتبع الآيات القرآنية وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كفينا المؤونة ولله الحمد والمنة من خلال هذه الإسهامات للعلماء في القديم والحديث حتى من المعاصرين، وفروا لنا ولله الحمد أسماء الله تعالى الحسنى بتتبع نصوص القرآن وصحيح السنة، فبلغت 99 اسما، وهذه نعمة، ولذلك أنت الآن وفرت على نفسك هذا الأمر. الشيء الثاني النظر في معانيها، معاني الأسماء الحسنى. اسم الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، ورحمة الله وسعت كل شيء. اسم الغني من أسماء الله تعالى، فالله تعالى له الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات، ونحن الفقراء إليه، فقر ذات وفقر الصفات. وهك التواب يتوب على المذنبين والمخطئين. فبعد ذلك الحفظ، إن استطعت أن تحفظي مع فهم المعاني والعمل بمقتضاها وعدها أيضا، هذا لا شك بأنه سبب من أسباب دخول الجنة. عبد الرحمن من السعودية يقول كنت نايم وضبطت الجوال على صلاة الجمعة، كان عندي أخوي في نفس الغرفة، استيقظ قبل الصلاة وقال لك جوالي صحيك للصلاة، وجوالي لم أستيقظ عليه كان طافي، هل أكون يعني أذنبت في مثل هذه الحالة وهو يعني ما صحاني ولم يوقظني؟ يا عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد يا ابني الله يرضى عليك أنك تحرص على يعني الصلاة ولا تتكل على الآخرين، لأنك أنت المخاطب، أنت اللي تعتني بالساعة والمنبه والجوال يعني من حيث الوقت، ولا تعتمد على الآخرين. فلذلك مهم جدا أن تكون أنت الذي يهتم في هذه القضايا، واتكالك على الآخرين هذا يجعلك ممكن ما تستيقظ، وهذا الذي حصل عندك. أمر الثاني بالنسبة لأخيك، أخطأ وأخشى أن الله تعالى يحاسبه حينما أهملك وقال عندك جوال، طيب الجوال طفى، الجوال خلص الشاحن مثلا، وين التعاون على البر والتقوى؟ وين التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ فلذلك
بالنسبة للأخ يتوب إلى الله ويستغفر، وأنت أيضا نبهه قل له إذا ما اشتغل جوالي أو إذا المنبه ما اشتغل صحيني. عموما هذه تعطيك درس مستقبلا أنك تعتمد على نفسك بعد الله عز وجل في قضية وضع المنبه. وأيضا تذكر أخوك تقول يعني حتى يمكن أطفي المنبه وأنا في غير شعوري، صحيني، يقول يا فلان يا عبد الرحمن أذن لصلاة الجمعة مثلا أو أذن لصلاة الفجر. عموما هذا الدرس لك، واستغفر الله وأخوك يستغفر الله، وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على مثل هذه الأشياء، والله تعالى يحفظ الجميع. أبو فهد من السعودية يقول عندنا مؤذن المسجد ما يصلي التراويح مع الجماعة بالرغم أنه هو المؤذن الرسمي، وحينما قلنا له ذلك يقول التراويح ليست واجبة أنا أصلي في البيت. أخوي أبو فهد من السعودية بارك الله فيك، هو صادق بالنسبة للتراويح ليست واجبة، التراويح ليست واجبة ويجوز له أن يصليها في البيت. فإذا كان المؤذن يرى بأن صلاته التراويح في البيت فيها مصلحة لقلبه ويريد أن يختم مثلا، وإمام المسجد عندكم يعني سريع مثلا ما يقرأ إلا آيتين ثلاثة مثلا، يقول أنا أحب أني أقوم الليل، وهذا الظن بإخواننا أئمة المساجد والمؤذنين، ما عليه شيء ولله الحمد والمن، ما عليه، لا تسوءون الظن به. لكن عندكم إمام طيب مثلا صلاة معتدلة ومريحة، نقول للمؤذن لا أنت قدوة، ما ينبغي لك أنك تترك المسجد، خذ بالعزيمة مثل ما يقولون يقول العلماء. لماذا؟ شوف الآن أبو فهد انتبه لوضعك، شافك تنسحب استغرب، لماذا انسحب المؤذن؟ فإذا كان المؤذن يصلي خلف إمام وصلاة الإمام معتدلة الحمد لله، يعني ينبغي أن تكون قدوة، لأن الناس إذا شافوا المؤذن ينسحب هذا يورثهم كسل وضعف، يقولون والله ما دام المؤذن انسحب حنا يعني الشيطان يجيهم. فقل لهذا المؤذن مستقبلا يصلي، من قام مع من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبعدين إذا هو يقول والله أنا حاب أني أصلي في البيت خلاص لا يوتر مع الإمام، إذا جاء الإمام يوتر لا يوتر ويروح ويكمل في بيت يصلي ما شاء، صلاة الليل مثنى مثنى. صلى الله تعالى يحفظ الجميع. أم سعود من الكويت تقول عندي مبلغ 4000 دينار جمعته وأودعته في البنك لوقت الحاجة وحال عليه أكثر من سنة، كيف أعرف أن هذا المبلغ عليه زكاة؟ النقود يعني تقول أي مبلغ أملكه مثلا، وهل يجوز تقسيم مبلغ الزكاة على أكثر من شخص؟ أم سعود من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لأربعة آلاف دينار هذه بلغت النصاب وزيادة، ولذلك الأربعة آلاف دينار هذه تزكيها سنويا، تخرجين ربع العشر، تخرجين ربع العشر، يعني الأربعة آلاف تقسميها على 40 الأربعة آلاف تقسميها على 40 فيها 100 دينار، فيها 100 دينار، واضح؟ قضية أنك تقسمينها على أكثر من فقير، نعم إذا شفتي حاجة تعطين هذا جزء وهذا جزء وهذه جزء مثلا يجوز. انتبهي كل سنة 4000 هذه لازم زكينها، ولذلك أنا أقترح عليك الله يرضى عليك أم سعود تأخذين 1000 منها وتعطينا أحد عيالك ولا أخوانك ولا شخص تثيقين فيه يشغلها لك بالحلال، أسهم مباحة نشاطها طيب مثلا، تحطينها مع تاجر مثلا من التجار وشغلها لك عشان ما تأكلها الزكاة، لأنك سنويا الآن بتطلعين 100 دينار من 4000 هذه سنويا، فلذلك شغليها وجيب لك أرباح والله سبحانه وتعالى يرزقك يا رب. حنان من اليمن تقول أنا عصبية جدا وشديدة الغضب، هل تنفع الرقية الشرعية؟ تقول أنا عاني جدا بسبب هذا الخلق السيء، أصبحت حياتي متعبة وعاني من الندم بعد الغضب الحزن، أكره نفسي أخاف أن أؤذي الآخرين بسبب عصبيتي، أدعو الله دائما في سجودي أن يساعدني بأن أتخلص من هذا الخلق السيء. حنان بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرزقك صفة اسمك، أنت تقول اسمك حنان، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بصفة الحنان والرحمة والرأفة، ها، وأن تكون اسم على مسمى، أسأل الله تعالى أن تكون اسم على مسمى. كيف يا أختي الفاضلة الآن تقولين أنا والله عصبية وأغضب وأندم وكذا؟ لا خير في الغضب، الغضب لا خير فيه، ما في إنسان يغضب إلا ويندم، وهذا أنت ندمانه، يعني ما أخذت الدروس من الماضي، ما أخذت الدروس من المواقف اللي مرت عليك، دروس لازم تأخذي منها. أنت تبكين وتندمين وتقولين يعني كيف أتخلص. الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت طبيبة نفسك، أنت طبيبة نفسك. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، لابد أن تعلمي بأن الغضب لا خير فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. يقول الراوي فوجدت أن الشر كله في الغضب، الشر كله في الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع الغضب. أولا نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف رأى اثنان يستبان وحدهما قد انتفخت أوداجه قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سهلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيء الثاني، إذا كنت واقفة اجلسي على طول أثناء الغضب، وإذا كنت جالسة استلقي على ظهرك أو على جنبك. من الأشياء ذكرها الفقهاء الوضوء أو الاغتسال، وانت شديدة الغضب اغتسلي بالماء، روحي تحت الدش واغتسلي بالماء أو توضي. أمر الآخر، المكان اللي حصل فيه الغضب اطلعي عنه مباشرة. الآن في البيت عندك أنت وزوجك مثلا، أو أنت واختك، أو أنت ابنك مثلا، إذا حصل اطلعي، روح الحوش، روح الغرفة الثانية، اطلعي مثلا. هذا على أقل تقدير يذهب تقريبا أكثر ما يحصل في النفس، لأن الإنسان واضح بأن عصبيتك زايدة، ممكن تتخذين يعني تتصرفين تصرف قولي أو فعلي هذا اللي جعلك تندمين. فاحذري يا أخت الفاضل، وبعدين اعرفي بأن الله تعالى يحب العفو ويدعو إلى العفو، كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالحلم والأنات والصبر يا رب. الحسين من فرنسا يقول عندي أخوي سبني ثم عفوت عنه، ثم سبني ثم عفوت عنه، ثم سبني فعفوت عنه، وكذلك دخل إلي سكرانا وسبني أنا والوالدة، وكذلك عفونا عنه. في شهر رمضان سبني 3 مرات، في المرة الثالثة وقفت وجهي وقلت لو احترم نفسك، ولكن لم يسمع وسبني كذلك، ولقد آذاني كثيرا أنا وأمي، وقررت هذه المرة أن لا أكلمه حتى يطلب مني الاعتذار لأنه آذاني كثيرا، والآن أنا وأمي نريد أن يرحل من البيت، ما الحكم؟ الحسين من فرنسا بارك الله فيك وهدى الله أخاك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية وأن يترك طريق الغواية. أخوي الفاضل لك الحق الكامل أنت والوالدة بمقاطعة هذا الأخ. يمكن بعض الناس يستغرب قضية رحم ما رحم، لا، بعض الرحم يجب أن يعاقب. هذا الحسين يقول عندي أخوي يغلط مرات ويسب ويشتم ويدخل عليهم سكران والعياذ بالله في رمضان، في شهر رمضان، بربكم ماذا يعني تتوقعون؟ يعطيه وردة الحسين، يقول له تفضل وردة هذه مكافأة لهذه المنكرات اللي تصنعها وهذا العقوق اللي يمارسها مع والدته. لا، لك الحق، أخبر والدتك وأنت بمقاطعة هذا الأخ وبهجرانه حتى يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يعتذر منكم. لا بد أن يتوب إلى الله، عنده مشكلة مع ربي سبحانه وتعالى. فإذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين والدته وما بينه وبينه. ولذلك اتخذ هذا القرار حتى يعرف يعني طريق الحق، حتى يتأدب، وحتى يعلم بأن الأمور ليست بهذا الاستهتار وبهذا هذه الفوضى، وأنه ما يفرق بين حق وباطل ولا بين حلال وحرام، ويعتدي على والدته بالسب والشتم وهو الآن ينتظر عقوبة، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك لك الحق الكامل في مقاطعته حتى يتوب إلى الله، وقل له أصلح ما بينك وبين الله، ثم إذا أصلحت ما بينك وبين الله بالتوبة وإقامة الصلاة، ترك شرب الخمر، ترك الأصدقاء السيئين، ترك السباب، تعال بعد ذلك وستجد حضنا دافئا. بارك الله فيك. دخيل الله من السودان يقول هل يجوز الصلاة خلف رجل عنده عقائد شركية؟ دخيل الله من السودان بارك الله فيك، بالنسبة الذي يمارس الشرك الأكبر لا يجوز الصلاة خلفه، كمن يذبح لغير الله كأن يذبح للجن أو يذبح للمقبورين مثلا، أو أن يستغيث بالجن أو يستغيث بالمقبورين، يأتي إلى القبر ويقول مدد مدد مثلا، أو ينادي الأموات يقول يا فلان أنقذني، يا فلان اشفني، وهو ميت والعياذ بالله أو غائب لا يسمعه، هذا ما يجوز. كيف يصلي الإنسان خلفه؟ ولذلك إذا كنت تقصد الشرك الأكبر ما يجوز الصلاة خلف المشرك شركا أكبر. أما إذا كان عنده شرك أصغر مثل يقول مثلا يحلف بغير الله، يقول والنبي والكعبة ورأس فلان وأبي، هذا شرك أصغر، تصح الصلاة خلفه. لكن الأفضل عزل هذا، إذا كان هناك جهة مشرفة على المساجد يقال لها هذا الرجل نصحناه قلنا له اترك الشرك الأصغر، اترك الحلف بغير الله، اترك هذه المخالفات، لكنه ما استجاب، يرفع إلى الجهة ويعزلونه ويعزل. أما إذا كان شرك أكبر ما تصح الصلاة خلف من يشرك بالله، الذي يعني يقدم مثلا القرابين لغير الله، يعني يذبح للجن أو يذبح للقبور مثلا، أو يستغيث بالمقبورين نعوذ بالله، هذا كله لا يجوز. أم عاد من السودان أيضا تقول قبل عدة سنوات ولد طفل في الشهر التاسع لكنه خرج ميتا، ما سميناه وما ذبحنا له عقيقة، يعني أنا استمعت إلى البرنامج، تقول يعني فعرفت بأن فيه شيء تقريبا يعني سميه والعقيقة. أختي أم عاد بارك الله فيك وعوضك الله خيرا، والأفضل أنكم تسمونه 9 أشهر تسمونه، تطلقون عليه اسم، وإذا عققتم عنه فطيب، طيب إذا عققتم عنه فطيب، إذا كان عندكم قدرة، ما عندكم قدرة لا شيء عليكم. محمد من الإمارات يقول عندي سؤال يخص تجميل الأسنان، ما حكم العدسات اللاصقة التي تسمى بالفينير الفينير وتوضع على الأسنان من الأمام؟ أخوي محمد من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم ينبغي أن يكون دائما نظيفا في بدنه، جميلا في مظهره، هذا دعت الشريعة إلى ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل في ثيابه ويتنظف في بدنه، وكان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، بالسواك عند كل صلاة، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بأسنانه صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للتعامل مع الأسنان، أولا إذا كان هناك عيب في الأسنان يجوز تعديله، يعني عيب في الأسنان يجوز إجراء عملية تجميلية للأسنان بإعادة السن أو الأسنان إلى وضعها الطبيعي. الأمر الآخر إذا كان لا هناك عمل في الأسنان لأجل طلب الحسن وليس هناك مشكلة مرضية، إنما زيادة الحسن بالتفليج مثلا فهذا محرم، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. كذلك ما يتعلق ببعض الأشياء الجديدة هذه التي هي طلب للحسن بحيث يتغير شكل الأسنان، هذا يدخل تحت يعني التغيير خلق الله عز وجل، وقد جاء النهي عنه. شوق من السعودية تقول أمي تسأل قبل سنة كانت تتصدق على وحدة كبيرة في العمر لكن ما كانت متزوجة ومسكينة، وكل بعد فترة تعطيها صدقة، لكن الحرمة هذه رجعت الفلوس وقالت كنت أخذ منك يوم ما كان عندي شيء، الحين صار عندي راتب ولله الحمد، ورجعتهم لأمي، رفضت الوالدة لأنها كانت صدقة لكن رجعتها بالغصب، والآن الوالدة تقول أخاف إن ما تحسب لي صدقة. أختي شوق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، طمن الوالدة ها بأن ولله الحمد هذه صدقة وأجرها مكتوب، وهي ما أعطتها على شرط الرجوع، والدتك لما تصدقت عليها ما أعطتها على شرط أنها ترجعها، فهذه المرأة هي اللي رجعت، ولذلك الوالدة صدقتها إن شاء الله أجر صدقتها مكتوب، لكن تقولين لها هذا المبلغ اللي رجعته تشوف مسكينة ثانية وتعطيه لهذه الفقيرة أو المسكينة، يكتب الله عز وجل لها الأجر الثاني بإذن الله تعالى، يكون لها أجر آخر بحول الله تعالى. الدماني أحمد يقول هل الأكل الزائد الذي يوضع في الثلاجة ويؤكل ليوم الغد جائز أم مكروه؟ الدوماني أحمد من أم القيوين. بالنسبة للأكل الذي يبقى يؤكل ولله الحمد، حتى لو بقي يوم يومين ثلاثة، أهم شيء يبقى سليما. فإذا بقي الطعام سليما ولله الحمد وما دخل إليه الفساد والعفونة، لماذا يرمى؟ أغلب الناس الآن ولله الحمد عندما يزيد عندهم طعام يسلكون مسلكين. المسلك الأول التصدق به في نفس اللحظة على فقير أو مسكين، أو يبقونه يأكلونه من الغد وجبة ثانية. فلذلك أخوي الفاضل ما عندنا نص على منع ترك على منع عدم الأكل من الطعام إذا بقي اليوم الثاني، بل نصوص الشريعة العامة والخاصة تدل على أن الإنسان يحافظ على هذه النعم. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أرجوكم رجاء تنتبهون، لأن كثير من الإخوة والأخوات يعتبون علينا، يقولون ما تجاوبون على أسئلتنا. نحن حتى نقبل السؤال من الشروط ذكر الاسم، لابد الاسم أو الكنية، مو بشرط الاسم، الكنية، اسم البلد، وسؤال واحد يكون مختصر. البرنامج ما يقبل أسئلة الصوتية ولا المرئية، وما نجيب أيضا يا إخواني وأخواتي في نفس يعني الواتس أب، لا، نجيب في البرنامج يومي الجمعة والسبت. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.